بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام لا زال في باب الغسل من الجنابة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في حكم نوم الجهر. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب، عبد الله يقول أن عمر يعني أباه، وهذا في باب الخبر. في باب الخبر لا بأس أن يقول فلان بن فلان أبي، بخلاف النداء فهو من العقوق وعدم الإكرام، فلا ينادي أباه باسمه. أما يخبر أن اسم أباه كذا وأن أباه فعل كذا كما في هذا الحديث جائز. قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أيرقد أي ينام. أحدنا الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، وكذلك من أتى بعدهم، وكذلك يقاس على الرجل المرأة. الواو واو الحال، أي حالة كونه جنب، أي وهو جنب، ومر بنا أي وهو ذو جنابة، وهو جنب. قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال: إذا توضأ، هذا شرط، إذا ظرفية غير جازمة، إذا توضأ أحدكم فليرقد. جملة فليرقد هي جواب الشرط، فعل الشرط توضأ، أداة الشرط إذا، وهي ظرفية غير جازمة. حين نقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، تقدير الكلام نعم يرقد أحدكم وهو جنب إذا توضأ. وهذه قاعدة عند أهل العلم وهم مجمعون عليه في الجملة، يقولون: السؤال معاد في جواب، السؤال معاد في جواب. فتقدير الحديث كما ذكرت نعم يرقد أحدكم وهو جنب إذا توضأ. هل بعت سيارتك على زيد بمئة؟ نعم، تقدير الكلام نعم بعت سيارتي على زيد بمئة، هذا إقرار. لو رجع نقول ليس لك الرجوع، أنت أقريت. هل تزوجت فلانة؟ نعم، هذا إقرار منه بالزواج. أحيانا الكلام يكون صريح ليس له رجوع، وأحيانا قد يكون كناية فيقبل قوله. مثلا لو قيل له: هل خليت زوجتك فلانة؟ هذا كناية. قال: نعم، تقدير نعم خليت زوجتي فلانة. أتاه آتي قال: أنت طلقت زوجتك؟ قال: لا، مطلقة. قال: لم تقل نعم خليت فلان؟ قال: بلى، لكني خليتها عند أهلها، أتيت لي وحدي ولم أتي بها، هذا قصد. فيقبل قوله. فعلى كل السؤال معاد في الجواب محل إجماع. قال: إذا توضأ، منطوق الحديث إذا توضأ يرقد. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على وجوب وضوء الجنب قبل النوم. دليله هذه الرواية، مفهومه إذا لم يتوضأ لا يرقد، في رواية في الصحيحين توضأ واغسل ذكرك ثم نم، هذه لفظة أصرح، قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم، فأمره بالوضوء. والقول الثاني أنه لا يجب، ومن الأدلة التي استدلوا بها هذا الحديث، وجه ذلك قال فليرقد أمر، والنوم مباح وليس بواجب، فإذا علق الوضوء بأمر مباح فالوضوء أيضا يكون مباح وليس بواجب. وقد يقال في الاستدلال نظر، لكن أيضا عندنا قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا، الأصل أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة، وهو الآن لا يريد أن يصلي. أيضا مما يستدل به حديث ابن عباس في مسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء فأتي له بطعام فقيل له أتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أريد أن أصلي لأتوضأ، فيدل على أن الطهارة مختصة بالصلاة. ورد حديث نص في المسألة، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، الحديث نص في المسألة لكنه لا يصح، بل بعض العلم ينقل الإجماع على ضعف الحديث وأنه خطأ، وصحنا المسألة ليست من مسألة الإجماع، بعض العلم وإن كانوا قلة يصح الحديث، لكن الصحيح أن الحديث لا يصح. فعلى هذا الوضوء قبل النوم شوع بالإجماع، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الصحيح أنه على سبيل الاستحباب، ونعم إذا توضأ المقصود به الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي، أعني غسل اليدين والفرج ونحو ذلك، من باب أولى الغسل، إذا أمر بالوضوء فالغسل أيضا من باب أولى وهو أكمل. صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي قيس حين سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة ربما توضأ ونام وربما اغتسل ونام، فقال عبد الله بن أبي قيس الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. إذن في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول ربما توضأ ونام وربما اغتسل ونام، فكان يفعل هذا ويفعل هذا. ما العلة من الوضوء؟ بعض العلم قال العلة النشاط، فإذا نشط هذه مظنة الغسل والغسل أكمل. وبعض العلم يقول العلة تخفيف الحدث، معنى تخفيف الحدث إذا غسل أعضاء الوضوء خف حدثه فارتفع حدث هذه الأعضاء. وعلى هذا القول هل يستحب الوضوء للحائض والنفساء؟ على قولين، بعض العلم يستدل بهذا الحديث على أن النفس يستحب لها أن تتوضأ، وأيضا يستدلون بحديث عائشة في الصحيحين حينما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام وهي حائض، كذلك في مسلم حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام وهي نفس. لكن ليظهر الله أعلم أن الاغتسال للإحرام هو من باب النظافة وليس من باب رفع الحدث، فلذلك مستحب وليس بواجب، فشرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا يفرع فرض، وهو هل الحائض والنفساء إذا حان وقت الصلاة يستحب لها الوضوء وأن تذكر الله عز وجل؟ قولان لأهل العلم، بعضهم يرى استحباب وضوء الحائض ووضوء النفس وقت الصلاة وأن تذكر الله عز وجل، من أدلة هذا الحديث قياس بناء على أن العلة تخفيف الحدث. أيضا من أدلتهم في إحدى روايات حديث ابن عباس حينما نام مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة رضي الله تعالى عنها استيقظت وتوضأت وجلست خلف النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الله، قال ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يدل على مشروعية وضوء الحائض وذكر الله عز وجل وقت الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا. هذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثاني أنه لا يشرع للحائض ولا النفساء أن تتوضأ وقت الصلاة. مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح في قصة فاطمة بنت أبي حبيش حينما سألت عن الاستحاضة، قال إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحيض أن تتطهر، إنما أمرها بالغسل فقط حينما تطهر من حيضها. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر النساء، ولو كان هذا مشروعا لنقل لنا، ولو نقل لنا لكان أمرا مستفيضا. بعض أهل العلم أيضا يستدل بحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قل هذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فالذي يترجح لي أنه لا يستحب للمرأة الحائض ولا النفساء أن تتوضأ وقت الصلاة أو أن تغتسل. النص ورد في اغتسالها إذا أرادت الإحرام، فيقف على ما ورد فيه النص والله أعلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. عن سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زوج النبي بدل عن أم سلمة، وأم سلمة مجرور فنجر زوجي النبي بدل كل من كل. قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة، أيضا امرأة أبي طلحة بدل من أم سليم، وأم سليم هي امرأة أبي طلحة الأنصاري ووالدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قالت امرأة أبي طلحة، أضافت الزوجية لأبي طلحة، فقالت امرأة أبي طلحة، فلا بأس أن تضاف المرأة لزوجها من باب إضافة الزوجية. أما إضافة النسب فهو محرم، ويتبين لنا ذلك خطأ البعض، وهذا قد يكون في الساسة أكثر ظاهر. يقال مثلا فلانة الفلان نسبة إلى عائلات زوجها، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. إنما الواجب أن تنسب إلى أهلها، لا بأس أن تنسب إلى زوجها بوصفها زوجة، ولا تنسب له كعائلة. في حديث أبي بكر وأيضا سعد رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا يدل على أن الانتساب والنسبة لغير الأباء محرم، محرم كما في قول ربنا تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب كما في حديث أبي بكر وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. فقالت: يا رسول الله، فيه استفتاء المرأة وفيه خروج المرأة لطلب الفتية وفيه قبول خبر المرأة، يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. قالت: إن الله لا يستحي من الحق، قدمته بين يدي كلامها، وهذا عند علماء البديع يسمونه براءة استهلال. والمقصود براءة الاستهلال الابتداء بما يناسب المقصود، فهي ستتكلم بكلام يستحي منه فقدمت بين يديها هذا الكلام. وحينما قالت إن الله لا يستحي من الحق أفضل من لو اعتذرت بعدما ذكر، أصلا لا يقع قدح فيها حينما تقول هذا الكلام، بخلاف لو تكلمت قد يقع في النفس شيء ثم بعد ذلك ترفع بالاعتذار، فقدمت الاعتذار بين يدي كلامها. وهذا كما يقولون الدفع أولى من الرفع، ولا شك أن منع الشيء قبل حصوله أولى من رفعه بعد حصوله. إن الله لا يستحي، ولك أن تجعل ياء واحدة، لا يستحي من الحق، من الحق الظاهر والله أعلم. هناك تقدير، فتقدير كلام الله أعلم، إن الله لا يستحي من قول الحق، فربنا تبارك وتعالى لا يستحي أن يقول الحق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وكذلك لا يستحي من سماع الحق، بمعنى الناس يقولون هذا الكلام ويسمعه ربنا تبارك وتعالى من غير كراهة الله. وفيه إثبات صفة الحياء لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. إن قيل الحياء صفة نقص لأنه تغير وانكسار يعتري الشخص لخوف ما يعاب عليه، قال هذا في حق الآدمي، أما الخالق كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وهنا نفي إن الله لا يستحي من الحق، وهذه صفة مدح، فالنفي في حق ربنا تبارك وتعالى يكون كمالا إذا كان يتضمن المدح، يتضمن صفة كمال، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لكن يدل على كمال قيوميته تبارك وتعالى. لم يرد ولم يورد، نفي لكن يدل على غنى ربنا تبارك وتعالى وعدم حاجته، بخلاف المخلوق فهو بحاجة. إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل؟ سؤال على يدل على الوجوب، تسأل عن المرأة وكذلك الرجل قياسا، فالأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام. من غسل، من حرف جر زائدة، أصل كلام هل غسل على المرأة، فغسل مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل لحركة حرف الجر الزائد. لو قلنا هل على المرأة غسل، فلن يستقيم، فمن حرف جر زائد. غسل المقصود به الغسل الشرعي، إذا هي احتلمت كذلك هي ضمير فصل استغنى عن. لو قيل فهل على المرأة غسل إذا احتلمت، الكلام مستقيم، فهي أيضا ضمير منفصل، سواء سميناه ضمير أو سميناه حرفا على رأي بعض النحاة، لكنه زائد. احتلمت فيه إثبات احتلام النساء كما أن الرجال يحتلمون، وحينما تقول احتلمت الأصل الاحتلام هو ما يراه النائم في منامه، سواء رآه حقيقة أو لم يره، لذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري: من احتلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. من احتلم بحلم أي ادعى الاحتلام، أصل كلمة الاحتلام من الحلم وهو ما يراه النائم، لكنه أصبح حقيقة عرفية فيما يراه النائم، يرى جماع، هذا هو الاحتلام في عرف الناس. إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كما أشرت قبل قليل، السؤال معاد في الجواب، نعم على المرأة غسل إذا هي احتلمت، لكن قبل إذا هي رأت الماء، قول إذا هي رأت الماء هذا شرط زائد على قدر الاحتلام، إذا هي رأت الماء كما قلت هي زائدة، ورأت رأى بصرية، لأن عندنا رأى تكون بصرية ورأى تكون علمية، ولا نجعل رأى هنا علمية يعني معنى علمت أنه خرج منها ماء ولو لم ترى، لأن رأى العلمية تصل مفعولين، أصل مبتدأ وخبر، ليس عندنا مفعولان، عندنا مفعول واحد وهو الماء، فهي رأى البصرية. إذا هي رأت الماء، كلمة أل في الماء أل العهدية، المرأة ترى الماء ببصرها، رطوبة فرج المرأة الذي لا ينفك عن أغلب النساء، هذا ماء لا يجب الغسل. أيضا ترى الماء أحيانا سواء سمي مديا أو لم يسمى حين الشهوة، وهذا أيضا لا يجب الغسل، إنما إذا رأت الماء الماء المعتاد الذي يخرج بسبب الجناء، فإذا رأته وجب الغسل. عندنا في الحديث منطوق ومفهوم، منطوق الحديث يجب على المرأة الغسل إذا احتلمت ورأت الماء، تذكرت الاحتلام ثم رأت الماء بعد القيام من النوم يجب عليها الغسل فلا إشكال. وأيضا عندنا عموم حديث أبي سعيد الماء من الماء. ولما قول المرأة كذلك الرجل الحكم لا يختلف. الحالة الثانية أن ترى الماء ولا تتذكر احتلامه، إذا قامت رأت ماء، أو إذا قام الرجل رأى الماء رأى المني يعلم أنه مني، كذلك يجب عليه الغسل لقوله إذا رأت الماء، ولعموم حديث أبي سعيد الماء من الماء أي الغسل من الماء المعتاد الذي يخرج بشهوة، يخرج بسبب الشهوة. الحالة الثالثة أن تحتلم ولا ترى الماء، مفهوم الحديث أنه لا غسل عليها، لأن قالت إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، احتلمت لكنها لم ترى الماء، ففي هذه الحال لا يجب عليها الغسل. إذا من احتلم من الرجال والنساء له ثلاث أحوال كما دل عليه هذا الحديث: أن يتذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب الغسل، أن لا يتذكر الاحتلام لكن يرى الماء أيضا يجب الغسل، أن يتذكر الاحتلام ولا يرى الماء فلا يجب عليه الغسل. هناك حال رابعة: لو رأى ماء وشك لا يعلم هل هو مني أو مذي، يقال يجتهد في القرائن، غالبا المذي يكون بسبب فتور الشهوة، هل هناك مقدمات أو مداعبة قبل النوم فيحمل عليها، هل هناك أشياء يمكن حملها على أنه مني، إذا لم يجد مرجح فالأصل هو عدم وجوب الغسل فلا يجب عليه الغسل إنما يكفيه الوضوء. إذن من رأى ماء وشك هل هو مني يوجب الغسل أو مذي لا يوجب الغسل يقال له اجتهد، فإذا لم يستطع الترجيح يقال الأصل عدم وجوب الغسل فيكفيك الوضوء. في الحديث السابق وجوب الغسل من الجنابة، والمقصود بالجنابة أي الجماع كما في قول ربنا تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فطهر. في حديث أم سلمة وجوب الاغتسال بسبب خروج المني بالاحتلام، فإذا خرج المني بالاحتلام أو بالجماع وجب الغسل. حديث أبي هريرة كان ينبغي أن يكون قبل حديث عائشة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا شرطية فعل الشرط جلس، جواب الشرط جملة فقد وجب الغسل. إذا جلس من الذي جلس؟ الرجل، ليس له ذكر إنما يدل السياق عليه، كذلك شعبها الضمير في شعبها يعود على المرأة وليس لها ذكر، جهدها أيضا الضمير في جهدها يعود على المرأة وليس لها ذكر، كما في قول ربنا تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه الهاء يعود عليه شيء على القرآن مع أنه لم يذكر، حتى توارت بالحجاب هاي الخيط مع أنها لم تذكر. جلس بين شعابه الأربع، اختلف في الشعب، قيل الرجلان واليدان، وقيل الساقان والفخذان، وقيل شعب الفرج الأربع، والأصل في الشعبة هي القطعة من الشيء، فإذا يقال شعب الإيمان. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، هذا كناية عن الجماع، ففيه التكنية عن الأشياء التي يستحيا منها. إذا جلس بين شعابها الأربع ولم يجامع لا يجب الغسل بالإجماع، إنما كنية عن الجماع بالجلوس. ثم جهدها، اختلف في جهدها، قيل جهدها هو من أسماء الجماع، فإذا كان من أسماء الجماع لا كناية، وقيل جهدها أي كدها وحركها بمعنى حصل منه جهد وعمل، على هذا يكون جهدها كناية عن الجماع أيضا. وهل يشترط الجهد؟ لا، في رواية المسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان ولو لم يحصل جهد، فذكر هنا جهدها اللي يظهر الله أنه باعتبار الغالب،
في الغالب أن الشخص إذا جامع يريد أن ينزل حتى لو حصل عليه شيء من المشقة لاعتبارات عديدة. قد يرى البعض مثلا إذا كان عنده شيء من الله قد يرى أن هذا نقص في كماله فيحاول أن ينزل ولو حصل عليه مشقة، فليظهر أن ثم جاهدها، هذا باعتبار الغالب، وإلا بمجرد علاج الحشفة يجب الغسل كما في الرواية التي أشرت إليها، ومس الختان أي جاوز الختان الختان كما في رواية أحمد والترمذي. وكما مر بنا مرارا علاج الحشفة تترتب عليه الأحكام الشرعية من وجوب الغسل، من كل المرأة طيب، من وجوب المهر، من إقامة الحد، إلى غيره من الأحكام الشرعية تتعلق بمجرد العلاج ولو لم ينزل. فقد وجب الغسل، فقد هنا حرف تحقيق، وكما ذكرت قبل قليل أن الفاء واقعة في جملة جواب الشرط، قد حرف تحقيق وجب، الوجوب بكلمة وجب وهي صريحة الوجوب. فهل على المرأة على تدل على الوجوب لكن وجب أصرح، فقد وجب الغسل، وجب الغسل المقصود به الغسل الشرعي. قال وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل لزيادة بيان، وإلا مفهوم الحديث إذا جلس بين الشعاب الأربع ثم جاهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. إذا في هذا الحديث مجرد الجماع يوجب الغسل، وحينما قال فقد وجب الغسل على من؟ على الزوجين، لأن الحديث أطلق لم يذكر لا رجلا ولا امرأة، فقد وجب الغسل على الجميع لا سيما أن الجماع مشترك. إذا في هذا الحديث وجوب الغسل بالعلاج أنزل أو لم ينزل، لكن يشكل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سالم فوقف عند باب الإتبان فصرخ به في ندى، فخرج إتبان رضي الله تعالى عنه يجر إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل. فلما أتى إتبان للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت الرجل، ولم يذكر نفسه إنما كان، أرأيت الرجل يعجل عن أهله ولم يمني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الاغتسال من الماء المعهود والذي يخرج بدفء. وهذا يخالف حديث أبي هريرة لا سيما رواية مسلم وإن لم ينزل، وهذه رخصة عن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى في أول الإسلام ثم نسخ. إذن الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد يقال بالنسخ، كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. إذن بمجرد الجماع يجد الغسل. أما نعم إذا هي رأت الماء هذا في باب الاحتلام، وهذا الحديث عن حديث أبي هريرة في باب الجماع في اليقظة، أما حديث أبي سعيد فكما ذكر فهو منسوخ. بعض أهل العلم تنبط من الحديث علة الغسل استعادة النشاط والقوة، لأنه قال ثم جهدها، لكن كما ذكرت في رواية مسلم ومس الختان الختان، فبمجرد العلاج ولو لم يحصل مشقة فالغسل واجب. لكن يمكن يستدل بهذا الحديث لما مر بنا قبل قليل في حديث ابن عمر أن العلة هي التنشيط، فإذا توضأ نشط ثم اغتسل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. تقول عائشة كنت، هل هذا يدل على دوام استمرار الظاهر؟ والله أعلم لا، فليجب أن كل مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه الماء أغسل الجنابة، الغسل معروف بالماء. قالت الجنابة، الجنابة إما أن يقال والله أعلم على تقدير لفظ محذوف أي أغسل أثر الجنابة وهو المني، أو اللفظ على بابه أغسل الجنابة من باب إلى اسم سببه، الجنابة بسبب نزول الماء، ومر بنا أنه سميت جنابة لأن الماء جانب محله، من باب تسمية الشيء باسم سببه. من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثوب كما مر بنا كل ما يلبس عند العرب يسمى ثوبا، فيحتمل أنه إزار، يحتمل أنه قميص، هل يحتمل أنه سراويل؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابس السراويل. نأخذ منه خدمة المرأة لزوجها، لكن هذا فعل، والأصل في الفعل أنه لا يدل على الوجوب، لكن مر بنا بحث هذه المسألة عن حكم خدمة المرأة، وأصح القولين أن خدمة المرأة في بيت زوجها واجبة بالمعروف، وأن المعاشرة حق مشترك بين الزوجين، نفقة الزوجة مقابل تفرغها في البيت والخدمة. كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وفيه قلة ذات يد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس كحال زماننا عنده عدد من الثياب، لو كان عنده ثياب لغيره والله أعلم صلى الله عليه وسلم. فيخرج إلى الصلاة، أي الصلاة المفروضة، وإن بقع الماء في ثوبه، بقع الماء يعني حتى الثوب لم يجف فيه آثار الماء، والأصل في البقع هي اللون المغاير للشيء، وأحيانا قد تكون بسبب الماء، أحيانا قد تكون مثلا البقعة بسبب وساخة أو بسبب لون آخر إلى غير ذلك، البقعة تكون ألوان مختلفة. وإن بقع الماء، وحين تقول بقع الماء فيه تطهير بالماء، ومر بنا أن الماء يطهر لكن ليس شرطا، فكل ما يقلع النجاسة من المائعات يتطهر به إلا إذا وجد مانع كاحترامه كأن يكون طعاما، لا سيما أنه ثبت التطهير بالدلك والاستجمار. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه، أفركه ما هو؟ المني، كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، من باب التوكيد. قد يقول قائل إن هذا مجازا، نفس الفرك يعني مع دلخه بالماء، فأكدت فيصلي فيه، كلمة الفاء هنا للتعقيب، أي يصلي فيه مباشرة. إذا الصلاة في الثوب وإن كان رطبة، فيه أن الثوب يتطهر، إن قلنا أن المني نجس يتطهر بغسله بالماء، وأنه يحكم بطهارته إذا زالت النجاسة، ولو بقي رطبا تم بطهارته، وكذلك الأرض. هذا الحديث سيق للكلام على حكم المني، هل هو طاهر أو نجس. بعضهم استدل بهذا الحديث قال هذا يدل على نجاسته، فالأصل أن الغسل كل النجاسات، أولا قال هذا فعل، والأصل في الأفعال عدم الوجوب، والأشياء أحيانا تغسل لأجل استقدارها وليس لأجل نجاستها. بعضهم يقول نجس لأنه يوجب الطهارة، فكما أن البول نجس يوجب الوضوء، فكذلك المني نجس لأنه يوجب الغسل، يقال لا يلزم من ذلك. بعضهم يعلل يقول أنه يجري مجرى البول فيكون فيه بقايا بول فنجس، أيضا هذا محل نظر. فذلك القول الثاني في المسألة أن المني طاهر. ما هو الدليل؟ عدم الدليل، الاستصحاب، الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يدل دليل على نجاسته. أيضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المني، ولو أمر به صلى الله عليه وسلم لنقل لنا، فلما لم ينقل دل على طهارته. من الأدلة الطريفة القياس على الطين، طاهر قياسا على الطين. وجه ذلك يقول آدم عليه السلام أصله الطين والطين طاهر، وبنو آدم أصلهم الماء، فإذا كان الطين طاهر فكذلك أصل بني آدم المني لأنه طاهر. هذا فيه بعد والله أعلم، لكنه هو قول لبعض الناس، فليقول الله أعلم طهارة المني وغسله من باب النظافة. بعض العلم يستدل بفركه، يقول لو كان نجسا لم يفرك، يقال لا يلزم من ذلك، فالاستجمار ينظف بحجر ونحوه مع بقايا شيء من الآثار، كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الجدي سعيد بذلك النعم إذا كان نجس، ومعلوم أنه إذا دلك يبقى فيه بقايا نجاسة والله أعلم.
إذا غيب الحشبة في القبول ففيه الغسل كما في حديث أبي هريرة، لكن لو غيبها في الدبر، لو أن شخصا غيب حشفته في دبر امرأته، الأمر معصية، لكن الحكم هل يجب الغسل عليه أو لا يجب؟ ذكر الطحي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار وجوب الغسل عليه بإجماع أهل العلم. إذن الطحاوي رحمه الله تعالى يذكر إجماع أهل العلم على وجوب الغسل على من غيب حشفته في دبر.